الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد مضى الحديث في مجلسين سابقين عن صدر هذه الآية الكريمة، وكان آخر ذلك هو الحديث عن قوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وتوجيه تقييد ذكر الرجال بوصف الكثرة من غير ذكر ذلك في حق النساء. ثم قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فكرر أمره بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا في أول الآية، فهو أمر عام بتقوى الله تبارك وتعالى. ثم أعاده ثانيا فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهنا من أهل العلم من يقول بأن هذا التكرار، هذه الإعادة للأمر بالتقوى، هي مأمور بها أهل الإسلام، مع أن الأمر الأول عام: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وفي المرة الأخرى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فمن أهل العلم من يقول إن الثانية جاءت من أجل ما بقي فيهم من أمور الجاهلية، لا سيما فيما يتصل بالأرحام من القطيعة والتساهل في الحقوق، وهكذا فيما يتصل بالأيتام. فالموجب عند بعض أهل العلم هنا في الثاني واتقوا الله في ذكره ثانية، هو ما ذكر بعده: الذي تساءلون به والأرحام. فإذا كنتم تعظمونه هذا التعظيم، ويقول الواحد منكم لصاحبه إذا أراد قضاء مأربه وحاجته: أسألك بالله، وعلى أحد المعنيين في الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على هذه القراءة، يعني أنه كانوا في الجاهلية يقول الواحد: أسألك وأنشدك الله والرحم، يذكره بالرحم. وعلى هذه القراءة التي نقرأ بها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فأعاد الأمر بالتقوى هنا لما يتصل به من ذكر الأرحام وأداء الحقوق لهؤلاء القرابات ممن يجمعك بهم وشيجة الرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهذا بناء على الأصل المعروف من أن التأسيس مقدم على التوكيد، بمعنى أن بعض أهل العلم يقول إن الثانية واتقوا الله الذي هي توكيد للأولى، وأن الأمور التي تكون بمنزلة من الأهمية يعاد ذكرها لتتقرر في النفوس. ولكن أبلغ من هذا هو أن يقال إن التأسيس يعني أن الثاني يؤسس معنى جديدا وليس هو الأول بعينه، فيكون الأمر الأول بالتقوى عام كالتوطئة لما يأتي بعده: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اتقوا تقوى عامة، وهذه التقوى إذا تحققت صار الإنسان مهيئا للقبول، فإن التقوى هي المناط الذي يتحقق معه الاستجابة، بقدر ما يكون عنده من التقوى تكون عنده الاستجابة. هذا أمر ظاهر في حياتنا وفي ما نجده في أنفسنا من القبول للتذكير بالله عز وجل وأحكامه وشرائعه، فيما نسمعه من خطيب الجمعة، فيما نسمعه من مجالس الذكر، وفيما نسمعه بالوسائل المختلفة أو نقرأه أو نقف عليه. حينما نقرأ في كتاب الله عز وجل الاستجابة تختلف بحسب التقوى. فالتأسيس مقدم على التوكيد، وكما ذكرت في بعض المناسبات في قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر في أواخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فبعض أهل العلم يقول أمر بالتقوى ثانيا للتوكيد، ولكن على القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، فيكون الأمر ثانيا في سورة الحشر بالتقوى، الأمر الأول عام لتتهيئ النفوس للقبول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، من أجل أن يحاسب الإنسان نفسه. واتقوا الله يعني واتقوا الله في هذه المحاسبة، لأن الكثير من الناس قد يكابر ويحصل منه نوع مغالطة وجدال بغير حق، فيقول أنا ليس بي نقيصة ولا بأس، أنا أفضل من فلان وفلان وفلان، هؤلاء هم الذين يقصرون، من حولي هم الذين يقصرون، وأنا على العكس من ذلك. إذا قيل له ذكر بالصلاة، الجد والاجتهاد فيها، ببر الوالدين، بطاعة الله وطاعة رسوله، قال أنا الحمد لله ما أحتاج هذا الكلام، أنا أفضل من كثيرين. يقول بالعكس، الذين من حولي هم الذين يقصرون. واتقوا الله إن الله خبير، الخبير الذي يعلم خفايا وبواطن الأمور، مهما غالط الإنسان ومهما كابر ينام عن الصلاة رأي العين، ثم إذا ذكر قال بالعكس بالعكس بالعكس، هذه ما تنفع عند الله تبارك وتعالى، إن الله خبير يعلم خفايا الأمور وبواطن الأشياء، مهما جادل الإنسان عن نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو أعرف بحاله ونفسه. وهكذا كما عظمتم الله تبارك وتعالى بتساؤلكم به اسألك بالله، فكذلك عظمه بالعبادة والتقوى. وهكذا أيضا فإن هذا يتضمن التذكير بهذا المعنى الذي هو التقوى لأهميته، وقوله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كأنه تعريض بالمشركين الذين قطعوا الرحم بأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبه وعدم اتباعه مع معرفتهم له، فهم أولى الناس به، ولكنهم جفوه وآذوه ورموه بالعظائم من الكذب والجنون والسحر والتلقي عن قوم آخرين ونحو ذلك، فهذا كأنه تعريض بهم، فهو من ذوي رحمهم. وكذلك أيضا لاحظ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ما قال واتقوه، وإنما قال واتقوا الله، فأظهر الاسم الكريم في موضع يصح فيه الإضمار، يعني يصح الاستغناء بالضمير، والعرب تختصر الكلام كما هو معروف بذكر الضمير عن الاسم المظهر إذا كان الكلام يفهم على وجه صحيح، لكن هنا أظهره، فهذا فيه ما فيه من معنى تربية المهابة والحث على الامتثال والقبول عن الله عز وجل وإدخال الروعة. فهذا التساؤل إنما يكون باسمه تبارك وتعالى، أسألك بالله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به. وهكذا أيضا فإن الاقتران بين اسمه الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام، هذا لا شك أنه يدل على منزلة صلة الرحم. وفي أول هذه السورة العظيمة في أول آية اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فهذا فرض وليس بتفضل أن الإنسان يصل رحمه، وكل ما كانت الرحم أقرب كانت الصلة آكد. فالأبوان والأصول والفروع وأول الحواشي، أول دائرة، الإخوة والأخوات، أولى الناس بإحسانك وبرك، أي الدائرة القريبة أولى من الأبعدين، الإحسان مطلوب مع كل أحد في القول والفعل، وقولوا للناس حسنا، ولكن أولى الناس بهذا الإحسان هم قراباته. ومن الخطأ الكبير أن يكون الإنسان محسنا إلى الأبعدين ومسيئا ومضيعا لحق الأقربين، فهذا لا شك أنه من سوء التدبير ومن قلة التوفيق، نسأل الله العافية. فكم من إنسان جاف في بيته حتى مع أبويه وزوجه وأولاده وإخوته وأخواته، تعامل بجفاف، وإذا خرج أو أجاب اتصالا في الهاتف بحضرتهم سمعوا اللطف في العبارة والضحك والكلمات الجميلة التي لا يسمعونها في خطابه وكلامه. لماذا؟ إن كان الإنسان لا يملك إلا كلمات قليلة وابتسامات قليلة، فأولى الناس بها هم أهله. إذا كان لا يملك إلا مداعبات وملاطفات يسيرة، فأولى الناس أهله. إذا كان لا يملك من الوقت إلا قليلا، فأولى الناس بذلك الوالد والوالدة، الأولاد، الزوجة، هكذا الإخوة، الأخوات. أما أن يكون الإنسان لطيفا ولربما يحرص الآخرون على حضوره في مجالسهم ومنتدياتهم واستراحاتهم، لأنه هو الذي يضفي على هذا المجلس جوا من اللطف والمرح، لكنه إذا جلس مع أولاده، جلس مع إخوته وأخواته، كما يعبر بعضهم يقول إتش. ما معنى إتش؟ يعني أنه في غاية الغضب والحنق والحرارة والتوتر، لا يريد أن يتكلم أحد، وإذا أظهر أحد من هؤلاء الصغار فرحا أو سرورا أو ابتهاجا أو زجره غاية الزجر وأساء إليه لربما بالقول والفعل، هذا لا يليق. لربما ذهب بهم إلى مكان، إلى نزهة أو نحو ذلك، فيعبرون عن فرحتهم فيضجون ويرفعون الأصوات ويكثرون الحركات، فيزجرهم غاية الزجر حتى يكبتهم. هذا خلاف المقصود، إنما ذهب بهم من أجل الإجمام والترويح وإدخال السرور على نفوسهم، فلماذا إذا عبروا عن ذلك قوبلوا بالكبت؟ هذا غلط، فيخرج ويرجع بعد ذلك أو يرجعون بالنكد والضيق، ولربما قالوا في أنفسهم وزوروا أنهم لا يخرجون معه مرة ثانية. هكذا قد يسافرون وطول الطريق وهو لا يتكلم واجم، كأنه قد، نسأل الله العافية، أصيب بكرب وبلاء وشدة ونحو ذلك. لكن لو سافر مع زملائه وأصحابه لا تسأل عن الفكاهة والمرح واللطف والابتسامات والتودد. ولماذا؟ هذا خطأ أيها الأحبة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام، فهذا يجب على الإنسان أن يقوم بحقوقهم وليس ذلك تفضلا منه. ثم انظر هذا التذكير بهذا التذييل في آخر هذه الآية الكريمة، إن الله كان عليكم رقيبا. هذا كثير في القرآن، كثير حينما يذكر الأحكام، حينما يأمر، حينما ينهى، ولو كانت هذه أحكاما تتعلق بقضايا تتصل بما بين الإنسان وبين ربه، مما يتعلق بإحصاء العدد، الإنسان قد يكتم، المرأة قد تكتم ذلك لا يطلع عليه إلا الله، أو ما يتعلق بالعبادات التي هي من قبيل الأمانات أيضا، الصيام لا يطلع عليه إلا الله، فتجد اتقوا الله، اتقوا الله، يذكرهم برقابته تبارك وتعالى. إن الله كان عليكم رقيبا، من أجل أن يمتثل الإنسان، لا يحتاج إلى أحد من البشر من أجل أن يكون حسيبا ورقيبا عليه حتى يمتثل. وأنا أعجب أيها الأحبة حينما أنظر إلى الناس وإلى حالنا، إذا أتينا عند الإشارة وهذه الإشارة يوجد معها ما يرصد من يتجاوز ولو يسيرا، تجد الناس في غاية الانضباط والاحتياط، إذا صارت صفراء توقف، في غاية الاحتياط. لماذا؟ طيب، وحدود الله عز وجل، هو الآن يراقب هذه الآلة التي يمكن أن تلتقط له صورة حينما تقع منها المخالفة، يراقبها غاية المراقبة، يحسب لها ألف حساب، مع أن الغاية في ذلك أن يدفع شيئا من المال، ولكن مراقبة الله عز وجل قد تضعف في النفوس، مع أن الذي يدفع قد يكون الثمن باهظا من ذهاب الحسنات، تحمل السيئات، وكذلك العذاب الأليم إن لم يغفر الله عز وجل له. فلا يراعي بحق الله عز وجل ما يراعيه في حق المخلوق، مع أنه ينبغي أن يراعى. حق الله عز وجل أعظم مما يراعى غيره، ولكنه ضعف اليقين، ضعف الإيمان، الغفلة الغالبة على النفوس. إن الله كان لاحظ إعادة الاسم الكريم ظاهرا، إن الله، ما قال إنه، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إنه كان عليكم رقيبا، لا، إن الله، من أجل أن ذلك أعظم وأفخم وأهيب في نفوسهم، من أجل أن يراعوا رقابته تبارك وتعالى. إن الله كان، ومثل هذا التعبير، مثل هذا الأسلوب، مثل هذه العبارة كان، تفيد الدوام، هي ليست في الزمن الماضي في مثل هذا الاستعمال، وإنما في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. إن الله كان عليكم رقيبا، فمراقبته ثابتة، وهذا الذي يراقبك يحصي الأنفاس ويعلم خطرات النفوس وما هو من حديث النفس وما هو أدق من ذلك وأخفى من السر والنجوى، لا يخفى عليه خافية، لا يمكن للإنسان أن يظهر بمظهر آخر أو يتكلم بكلام في خلاف ما يبطنه أو أنه يختفي بمعصية في يوم من الدهر، لا لا، السر عنده علانية. وإذا كان الأمر كذلك، لا سيما في هذه الأوقات التي صارت الشهوات والفتن قريبة المأخذ، يستطيع كل أحد أن يصل إليها، يستطيع أن يعافس ما يعافس من أنواع الشرور والشهوات، وهو في قعر بيته لا يطلع عليه إلا الله، نحن أحوج ما نكون معه إلى تربية هذا المعنى في نفوسنا. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان على الإنسان، لا يحتمل أن يكون عليه أحد من المخلوقين أن يكون رقيبا عليه، فكيف بالله عز وجل والملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهنا يكون ذلك تربية للتقوى، أن يكون الإنسان من ذاته يراقب ربه، لا يحتاج إلى رقيب من الخلق. وهنا الفرق بين مراعاة القانون البشري فيهاب عند وجود الرقيب، ثم يفتك إذا غاب الرقيب، هذا موجود إذا عدم الإيمان. ولذلك كلنا نعرف ما يحصل في البلاد التي لا يؤمن أهلها بمراقبة الله عز وجل، ينطفئ الكهرباء نصف ساعة فقط، ثم تخرج الإحصاءات، الأرقام الهائلة في عدد السرقات وعدد حالات الاغتصاب، حالات السطو، حالات القتل، فقط نصف ساعة ينطفئ فيها الكهرباء، يتحول ذلك المجتمع المتحضر في الظاهر إلى مجتمع همجي يفتك ويبطش ويفسد ويقتل وينهب ويسرق. أولى الذين يظن أنهم أهل رقي وأهل تهذيب نفسي، لا يهذب النفوس مثل الإيمان بالله تبارك وتعالى. مهما كانت القوانين صارمة، فإن ذلك لا يجدي إذا كان الإنسان عديم المراقبة لربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا راقب الله عز وجل فإنه يحذر من مخالفته، ويحفظ جوارحه ولسانه وقلمه، ويحفظ جوفه وفرجه، ويحفظ حدود الله تبارك وتعالى، ويتأدب معه، ويستحي منه حق الحياة في كل شيء، حتى في العبادات. العجيب حين تسمع إنسان يصلي الجمعة أو نحو ذلك بهيئة، فيقول له من بجواره نذهب الآن إلى المناسبة الفلانية أو إلى فلان الذي دعانا أو نحو ذلك، يقول لحظات بس أذهب إلى البيت أغير لباسي أو ألبس كذا وآتي. طيب، ألم يكن الله عز وجل أحق وأولى أن يتجمل له وأن يتهيأ لمقابلته من مخلوق ضعيف مسكين؟ لكن ضعف استشعار هذا المعنى هو الذي يودي بنا إلى شيء من ذلك. وهكذا فإن قوله تبارك وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا، صيغة خبر، وهي في الوقت نفسه كأنها تعليل لما قبلها، يعني إن الله كان عليكم رقيبا فامتثلوا ما أمركم به وخافوه وراقبوه وراعوا حدوده. وجاء التأكيد هنا بإن، وذكرنا أنها بمنزلة إعادة الجملة مرتين، وهي هنا تفيد أيضا التعليل، إن الله كان عليكم رقيبا. وهكذا أيضا تقديم الجار والمجرور كان عليكم، ما قال كان رقيبا عليكم، كان عليكم. فهذا يشعر بشيء من مزيد من الاختصاص ونحو ذلك، كان عليكم رقيبا. فإنها التعبير بهذه الصيغة رقيبا على وزن فعيلة، هذه صيغة مبالغة، يعني كثير الرقابة عليكم. ومقام المراقبة لله عز وجل تحدثنا عنه في الأعمال القلبية تفصيلا، وهو من المقامات العظيمة الشريفة، كما يعبر بعض أهل العلم عنه بأنه معرفة العبد أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله ويسمع جميع أقواله ويعلم ما يخطر على باله. هذا من ناحية العلم. وأما من ناحية التحقق بذلك، فهو أن يلازم مقتضى هذا العلم، أن يلزم القلب ذلك فيغلب عليه ولا يغفل عنه. فالعلم وحده لا يكفي، بل لابد أن يكون حالا ملازمة لهذا الإنسان. هذا، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وينفعنا بالقرآن العظيم، ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.